بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.
قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن ينقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. هذا ما ذكره في مقدمة صحيحه. فهذه الحقيقة التي أثبتها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وأرشد إليها هي المنهج الذي سلكه في تأليف صحيحه، فقد بذل وسعه وشغل وقته في جمعه وترتيبه. ومن الأدلة على ذلك ما جاء عنه وعن غيره مما يوضح هذا، فقد روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى محمد الماسرجسي قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع. صنف هذا الكتاب الذي يعني يقارب 9,000 حديث بالمكرر، صنفه من 300,000 حديث مسموع. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ قال ابن الشرقي سمعت مسلما يقول ما وضعت في كتابي هذا المسند إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة، يعني ما وضع إلا بحجج وأدلة دامغة وبلغ فيه الغاية والذروة في الإتقان، وما أبعد منه أو عنه شيئا إلا وبلغ الذروة أيضا في الإتقان. ولذلك يعني العلماء يقسمون الرواة إلى أقسام، قسم في الدرجة العليا وقسم دون الأولى وقسم في الدرجة الثالثة، وهم يعني ليسوا من أهل الضبط والإتقان كحال الدرجتين. فالبخاري رحمه الله تعالى أخذ بالأول والثاني، أما مسلم فجمع بين الأول والثاني والثالث، ولكن غالبا يسوق الثالث على سبيل المتابعة. ولذلك منهج مسلم حينما يبدأ الباب وليس له أبواب ولكن سرد الأحاديث، فحينما يبدأ الباب بسرد الأحاديث التي تتعلق بالموضوع لأنه على ترتيب أبواب الفقه، إلا أنه لم يبوب له بابا ولا عنوانا، وهذا مما استحسنه جملة من أهل العلم والبعض لم يستحسنه، فيأتي بالحديث الأصح أولا بخلاف غير، يعني الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ربما يأتي بالحديث الذي فيه مشاكل ثم يسوق بعده الحديث الذي يدمغ به الأول. مسلم رحمه الله تعالى يبدأ بالحديث الصحيح ثم يتبعه بما هو دونه مما عليه خلاف. وقد مكث في تأليف هذا الكتاب المبارك 15 سنة قضاها في التحري والتثبت والعناية التامة بهذا المصدر الأساسي لمعرفة الحديث الصحيح جمعا وترتيبا، وساعده في كتابته بعض تلاميذه طوال هذه المدة. مسلم رحمه الله تعالى استطاع بحنكته وذكائه وفطنته أن يجمع جملة من الطلاب يعينوه في جمع الصحيح وفي جمع طرقه، وقام هو بترتيبه وتصنيفه، وهذا بخلاف البخاري رحمه الله تعالى. فظل جمعا وترتيبا وساعده في كتابته بعض تلاميذه طوال هذه المدة. قال أحمد بن مسلمة تلميذ الإمام مسلم كما في تذكرة الحفاظ كتبت مع مسلم رحمه الله في صحيحه 15 سنة وهو 12,000 حديث. أحمد بن سلمة كان من خواص طلاب الإمام مسلم وكتب معه 15 سنة ما يزيد على 12,000 حديث كتابة تنقيحا وضبطا. ولم يكتفي الإمام مسلم رحمه الله بما بذله من جهود عظيمة في تأليفه، بل أخذ في عرضه على جهابذة المحدثين واستشارتهم فيه، فقد نقل النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور نقل قوله سمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال أنه صحيح وليس له علة خرجته. قلنا في البداية بأن الإمام مسلم عرضه على أبي زرعة فأنكر هذا أبو زرعة، فلم يكتفي الإمام مسلم رحمه الله تعالى بما بذله من جهود عظيمة في تأليفه، بل أخذ في عرضه على جهابذة المحدثين. وهذه ميزة مسلم التي فضلها بعض علماء نيسابور وبعض المغاربة، قالوا بأن مسلم عرض كتابه على شيوخه في حياته، بخلاف البخاري فإنما هو كتب كتابه بعد وفاة شيوخه. وذلك أحيانا بنجد في اختلاف في بعض الألفاظ بين مسلم والبخاري، هذا الاختلاف هذه الألفاظ الراجح مع مسلم، لأنه هو يعني ساقها تماما بألفاظ شيوخه رحمه الله تعالى. وقد نقل النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم عن مكي بن عبدان أحد علماء أو حفاظ نيسابور قال: سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكلما أشار أن له علة تركته، وكلما قال أنه صحيح وليس له علة خرجته. وهذا من الإمام مسلم رحمه الله تعالى غاية في الاحتياط والتثبت من جهة في التواضع وقصد الصواب، ومن جهة أخرى أنه فعل هذا على سبيل التثبيت والتمتين للحديث. ونتيجة لهذه العناية التامة التي تجلت في تلك الأدلة انشرح صدر الإمام مسلم لهذه النتائج القيمة وارتاحت نفسه لذلك، فأخذ يرغب الناس في هذا الكتاب، ويؤكد أنه عمدة يعول عليه في معرفة الصحيح من الأخبار. يتضح ذلك مما نقله النووي عن مكي بن عبدان حيث قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند، يعني صحيحه. وهذا يعني قمة في التثبت وقمة أيضا في اليقين بما بذله من جهد في إتقان هذا الكتاب. منزلته بين كتب السنة، ما منزلة هذا الكتاب اللي هو صحيح مسلم بين كتب السنة؟ فصحيح مسلم رحمه الله تعالى يأتي في الدرجة الثانية بعد صحيح البخاري، فهو ثاني كتابين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. قال النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين القدوتين أبي عبد الله البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما، فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات. ما صنف كتاب على ظهر الأرض في الصحة والإتقان كالبخاري ومسلم. أي كتاب تجد فيه زيادة ونقص، أما هذا بنقل الثقات الأثبات العدول عن رسول صلى الله عليه وسلم إسناداً متصل، هذا في الجملة. وقال أيضا: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. انتهى. هذه منزلة صحيح المسلم بين كتب السنة، فهو في أعلى درجات الصحيح لا يتقدم في ذلك سوى صحيح البخاري. ونقل عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاج قوله: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. وقد يفهم من هذه العبارة تقديمه على صحيح البخاري، وذلك خلاف ما صرح به العلماء من ترجيح البخاري على مسلم. وعلى هذا تتوفر أسباب في الترجيح أجيب عنها بثلاثة أجوبة. الإجابة الأولى أن للحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ قال بعد ذكر عبارة أبي علي النيسابوري، قال أي الذهبي: قلت لعل أبا علي ما وصل إليه صحيح البخاري. وهذا يعني من أدب العلماء، لما قالت ابن حزم: من هو أبو سورة هذا؟ ابن سورة هذا محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي، كأنه لا يعرفه وعنده من المجاهيل. فالعلماء قالوا بأن سنن الترمذي ما وصلت إلى الأندلس وما رآها أبا محمد، فالتمسوا له العذر في هذا. وطبعا البعض غمز ابن حزم في هذا الجزء أيضا، قال أنه كون وفاته كتابة من كتب السنن دل على أن في شرخ عند أبي محمد رحمه الله تعالى. واستبعد هذا الكلام الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، قال هذا كلام بعيد، إنما هو رأى البخاري هذا كان أشهر من العلم، يعني كيف يعرف مسلم دون البخاري؟ ولولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء ولا كان له وجود. الثاني قول جماعة منهم أبو عمرو بن صلاح في كتاب علوم الحديث أن ذلك محمول على سرد الصحيح فيه دون أن يمزج بمثله أو بمثل غيره مما في الصحيح. يعني مسلم عمد إلى كتابة الصحيح المتصل المباشر من دفتي الكتاب من الأول إلى الآخر، ما ساق عنوان ولا مقاطيع ولا مراسيل ولا هذا الشيء إلا النذر اليسير لعلم وهي قليلة، فأصبح الحديث سرد مسندة ومرتبة ترتيب دقيق فقهي بدون مقاطع، فمن قرأ الكتاب كأنه يمشي كده في دوحة من أولها إلى آخرها. ولم يمازجه بما ليس في يعني على شرط الصحيح كما فعل البخاري في كتابه الصحيح، فإنه ساق بعض أو جملا من الأحاديث والآثار في معلقات ليست من أصل الكتاب. أما مسلم فاشترط كتابه من الدفة إلى الدفة على شرطه ووفى ولا يحمل على الأصحي. الأمر الثالث للحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر قوله أن عبارة أبي علي هذه تقتضي أن صحيح مسلم في أعلى درجات الصحيح وأنه لا يفوقه كتاب، أما أن يساويه كتاب كصحيح البخاري فذلك لا تنفيه العبارة. يعني كأن أبا علي نسبوري يعني جمع في الأفضلية بين البخاري ومسلم فقال لا يفوق مسلم كتاب، لكن ليس معنى هذا أن البخاري دون مسلم، هذا قول ابن الصلاح. والحاصل أن صحيح مسلم في قمة الصحة بعد صحيح البخاري كما صرح بذلك أهل العلم، ولم يفصح أحد بترجيح صحيح مسلم على البخاري فيما يتعلق بالصحة. يعني ممكن نقول شبه إجماع بأن البخاري أصح من إيه؟ من مسلم على الإجمال. ثناء العلماء عليه وتلقيهم له ولصحيح البخاري بالقبول، فلقي صحيح البخاري وصحيح مسلم قبولا لم يحصل لكتاب قط، وذلك نتيجة للعناية التامة التي بذلها الشيخان في هذين الكتابين الجليلين من التثبت والاحتياط في تجريد الصحيح من غيره، فلا عجب إذا انطلقت الألسنة بالإشادة بشأنهما وإبراز ما لهما من خصائص ومزايا. وذكرت بعض النقول في ذلك عن الإمام البخاري وكتابه الجامع، ويمكن احنا في مقدمة البخاري ذكرنا جملا منه. قال أما في بالنسبة لمسلم فقال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعها واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره قط، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته وزمانه. يعني لم يأتي أحد بعد مسلم يعدل مسلما قط، فضلا عن أهل زمان ما سووه وما اقتربوا منه في المنزلة والمكانة في الإتقان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني ممكن الإنسان يكون ليس له ظهور وليس له أي شهر ثم يختم الله له بخاتمة حسن، إن يعني يظهر له علم كتاب باب من أبواب الخير، فيعني يلقي الله الثناء على ألسنة العباد فيظل هذا الثناء إلى يوم القيامة. وإني لا أتعجب من رجل كابن تيمية الذي قضى عمره في محن، من قلب أهل زمان ابن تيمية يعني يندر أن ترى من أثنى عليه قط حتى من طلابه، كله كان يخاف، ما أعلم أحدا يعني صرح بالثناء إلا ابن القيم. الذهبي سكت، ابن كثير سكت، كل هؤلاء سكتوا، أما ابن القيم يعني كان يصرح. وأوذي إيذاء عظيما بسبب أنه يعني ربما كان يوافق، وحبس معه مرارا وتكرارا. وظل هذا الرجل الإمام في محن وفتن إلى أن مات بالحبس. وسبحان ربي، بمجرد موتهم فجرت ينابيع الحكمة في قلوب العباد. فترى أن قيل ما رؤي جنازة، يعني بعد الإمام أحمد كجنازة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الموافق والمخالف، وما زال علمه يدرس ويلقى إلى يومنا هذا، بل صار مرجعا في جميع ومختلف العلوم، سواء كان يتعلق بالعقائد أو بالأصول أو بما يتعلق بالفقه. بنجد الترجيحات تدور ويختار قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المسألة. فإذا القضية هنا قضية أن الإنسان كلما أخلص وأتقن في عمله بغض النظر عن ظهر علمه أو لم يظهر، إن علم الله فيه خيرا سيجعل هذا العلم منارة للناس. وأذكر موقف وقع لما قيل لابن أبي ذئب بأن مالك صنف موطأ، فأنا لا أدري يعني لم لا أذكر يعني من الذي قال، ابن أبي ذئب أم الإمام مالك، فقال أحدهما ما كان لله دا موطأ. العبرة ليست بالكم، لأن ابن أبي ذئب كان عنده موطأ كبير والإمام مالك موطأ صغير، يعني يزيد على الألف بقليل. فشاء الله عز وجل أن يندثر موطأ ابن أبي ذئب، ولا نعلم منه إلا يعني أشياء ضئيلة جدا. وموطأ مالك صار علما من الأعلام، وظل وهو إلى يومنا هذا وسيظل إلى قيام الساعة. فلذلك العبرة هنا بما يعني فعل طالب العلم وأتقن، العبرة بالإتقان والإخلاص. كلما أخلص وأتقن، كلما يعني، لأن القضية هنا عند من تعمل، إن كان عملك لله عز وجل فالله الذي يجازيك، وهو الذي يطلع على عملك، إن علم فيه خيرا قبله وألقه في قلوب العباد، وإن لم يكن يعني ممكن الإنسان يشتهر فترة من الوقت ثم يخمد. يعني بعض الناس ممكن يطنطن وممكن يعني تكون له منزل من الثناء العاجل عند الناس، ولكن بمجرد موته لا حس ولا اسم ولا شيء يذكر. بعضهم يعني يخلف أشياء بسيطة جدا، يعني مثلا لو ذكرنا الكثير من الأئمة، يعني أنا ما أعلم إمام مثلا كالحافظ المزي رحمه الله تعالى ما صنف كتابا قط، يعني أقصد كتاب يعني تصنيف لغيري، صنف كتابين لخدمة علمه. الكتاب الأول تهذيب الكمال في الرجال، يساعد كما ذكرنا بالأمس على شغله، وصنف فهرس لكتب السنة الستة لتساعده على شغله، فعظم الله أمره وشهره وصار يعني الكتابان في أعلى مراتب القبول عند أهله. ومدار يعني دوران طالب العلم على هذين الكتابين، لا غنى عنهما قط. فلذلك الإنسان يعني لا يلتفت ولا ينظر ولا ينتظر ماذا عند الناس من قبول. طيب، في قضية مهمة جدا، ممكن حب الشهرة آفة وحب الخمول آفة. يعني أذكر سمعت مقالة من أحد المشايخ، لا تكن عبدا للشهرة ولا عبدا للخفاء. بعض الناس خامل ويعني يعني إما يظن أن هذا ورع أو يحاول أنه يمعن في الإخفاء، والبعض يحب هذا، لا تكن عبدا للشهرة ولا عبدا للخفاء، ولكن كن عبدا لله عز وجل. فلذلك أنا بالأمس أخ أرسل رسالة جميلة جدا، هم من برنبال، رسالة جميلة جدا نقلها عن بعض أهل العلم، وفيها سئل بعض أهل العلم ما أحب الأمور إليك، فقال ما قدره الله عز وجل، سواء كان هذا يتعلق بالخير أو بالشر. فتقدير الله عز وجل هو الأصل، فالإنسان لا يدري أفي الخير شر أم في الشر خير، فرب خير تظن خير وفي طيات شر. ورب شر في طياته، يعني ظاهره شر وفي طياته الخير. فلذلك الإنسان يحاول دائما يصلح ويصلح منهجه وسبيله وطريقه لله عز وجل حتى يستقيم على الطريق ولا يتعثر. بالأمس كنت أسير مع بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، فوقعت له فتنة، محنة بسيطة يعني محنة، فوجدته متألم، فقال لي كلمة هزت كأني والله، قال لي من نعم ربي علي أنني عرفت الطريق. فعلا الذي عرف الطريق لا يهتز ولا يتزعزع ولا يتذبذب أبدا، إنما يمضي في الطريق بحلوه ومره. لأن البعض بيختار الطريق الحلو، مر بيسيبه. يعني ممكن واحد يفضل ماشي في حلو 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 لعشرين سنة ويرى بعض المر بينكسر، لأنه مش عاوز مر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وممكن هذه الفتنة لا تأتيه إلا قبل موته بساعات، يظل كده في حلو 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 ما شاء الله، تيجي الفتنة هذه ينقلب. فلذلك الإنسان يحاول أن يكون عبدا لله عز وجل ويحسن ويتقن العمل. يبقى هنا أي عمل لابد فيه من أمرين عظيمين جدا، الإخلاص وإيه والإتقان، إتقان العمل. يعني ممكن نؤدي العمل بس بلا إتقان، وكلا الأمرين يعني سبحان ربي كلا الأمرين لا يتحققان إلا بالمحبة. يعني إن أحببت ربك هتخلص له، وإن أحببت عملك هتتقنه. إخواننا في أمور الدنيا بنرى أهل الفسق وأهل المجون بيحبوا الشغل بتاعهم، يعني تلاقي الرقاصة دي تقعد توصف الرأس وتقول لك مش عارف إيه والفن، وعندها كتب وتلاقيها بتذاكر وتعلمت معرفش مين. ده أهل الفجور إتقان فيما يعني يحبون. فلذلك المسلم خاصة طالب العلم إن لم يحب المهنة التي هو فيها هلك، ولازم يحبها من قلبه. إن شغلت بالفقه تبقى فقيه، تحب الفقه جد، تتعلق اللغة تعبها جد، أي علم من العلوم. ولذلك أذكر دكتور عابد رحمه الله تعالى كان أرى في عينيه عشق اللغة. وتخيلوا مثلا لو أن شخصا لحن أمامه، يعني من باب الغير على المحبوب يحمر، وأرى في شفتيه بياض من زبد كالجمل لما يعني بيجي له حالة من الغيرة، بياضها كذا ويحمر، ويعني ربما يظهر هذا وربما لا يظهر غيرة على هذا. ولذلك يعني حتى أسالمه اتفقت معه على أمر إن يجلس عند العمود وأنا حل الخطبة أو المحاضرة، واتفقنا على إشارات معينة بيني وبينه. والله أنا لو تكلمت كلمة فيها لحن يفعل رأسه هكذا، ترددت في كلمة فالأصوب يعني هكذا يعني أمضيها هكذا خطأ. حتى من المواقف الطريفة وقفت أمام كلمة ففعل هكذا، فأتيت بالخطأ فعل هكذا، عدت إلى الأخرى ما يفعل هكذا، حتى يعني ما استطاع أن يضبط رأسه، حتى كدت أضحك على المنبر بسبب أنه يعني أراه يعشق هذا العلم اللغة. فنفس القضية بقى صاحب الحديث، وما أدراك ما الحديث، أعظم علم وأشرف علم، أفضل ما تسربل به متسربل ولبسه، وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ومشكلة العلم الحديث أنه علم خادم، يعني أي واحد أي علم من العلوم لا بد أنه يرجع للأهل الحديث في أي فن، تفسير، سيرة، مغازي، فقه، لغة، أي شيء مرجعه إلى الحديث. فهذا العلم خادم، والعجيب من شرف هذا الخادم أنه لا يرضى لأحد إلا بخدمته. شوف دخيل خادم ولا يرضى إلا بخدام الله، يبقى شوف شرفه مدى إلى أي درجة. وممكن تخدمه 20 30 سنة ولا يعطيك شيء مما عنده تشريفا لمنزلته ومكانه، وذلك عزف عنه الكثير. يعني الآن للأسف الشديد بنرى أن بدأ الكل يعزف. وكنا من فترة تقريبا من حوالي ما يقارب 10 سنوات كاد هذا العلم أن يندثر ويقف، وتتكلم لك كفانا فلان وكفانا علان وانتهت المشكلة. فلما تفنن في هذا العلم خلاف فلان وعلان، إذ به رأينا على الساحة بفضل ربي تعالى أقوام ظهر وبينوا للناس إن فلان ممكن يخطأ وممكن يصيب، وإن فلان هذا رجع عن أحاديث وقلب أحاديث كانت في الصحيح إلى الضعيف ومن الضعيف إلى الصحيح إلى غير. فبين لهؤلاء أنه ليس علم تقليد، لا يحتاج إلى مقلد أبدا، المقلد فيه أعمى، لا بد أن يكون يعني هناك طالب علم متفاهم لهذا العلم محب له. وطبعا نظرا لأن باقي العلوم في فترة وجيزة جدا جدا بيحصل العبد منها لذة، تلاقي مثلا شوية قعد سنة في اللغة سنتين ما شاء الله يتكلم كده بالتقعر واللغة والضاد والمخارج الجميلة وكده، ويتكلم تتلذذ بسماعك له. نفس القضية بالنسبة للقرآن، في خلال سنة يحفظ القرآن والمخارج والمداخل وصوته الجميل والمخارج وهذه الأشياء ما شاء الله فيها وتطرب بسماعه. الخطابة في سنة ممكن يكون خطيب مفوه إلى آخر. أما هذا العلم يظل فيه طويلب علم أو طالب علم ربما إلى مرحل. أذكر أنني سمعت بأذني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول، سأله سائل قال ما زلت طالب علم إياك. وسمعت أنه مرة صنف كتابا، كتب كتاب في الأول، فواحد كتب كده الشيخ محمد ناصر الألباني أمر صاحب المطبعة أن يمحي كلمة شيخ، يلغيها لأن ما زلت طالب. فهذا العلم يحتاج منك إلى كسر ظهر وإتقان كما قلت، ولا يأتي الإتقان إلا من المحبة. إنسان بقى داخل فيه بلا محبة وحب إخلاص يهلك. وذلك لما ذكرنا بالأمس في كيف مات مسلم، شوف انظر من شدة انشغاله بعلة. والبخاري رحمه الله كما في ترجمته ربما كان يقوم من الليل أكثر من 20 مرة يدون بعض الأشياء. فخدمة هذا العلم تعطي للعبد شرف الاستمرارية فيه. أما لو مجرد يعني عاوز يتعلم بقى التخريج والطرق الحديث وهذه الأشياء ويأتي السلم من أعلى، يعني ما في سلم ولكن يقفز الأعلى، خلاص انت مش عارف ينزل ولا يعرف يكمل المسيرة، نسأل الله السلام. فبالنسبة لمسلم قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة الشرحين للصحيح، ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله تعالى واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحق من بعد عصره وقل من يساويه بل يدنيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب، قلت حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله قط، حظ غريب رغم في زمن مسلم كان فحول. أين الذهلي؟ أين ابن وارة؟ أين أبو زرعة؟ أين هؤلاء العمالقة؟ بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، إذا وصل لحد أن واحد أنه قالوا أنه كتابه أحسن من كتاب شيخه. ده كلام مين ده بقى؟ حافظ ابن حجر. وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ من غير تقطيع، الحديث كله كامل يسوق في موضع واحد. وطبعا ساعة الرجال أعطته ساعة في التصنيف لأن البخاري ضيق على نفسه، ولكن بالنسبة لمسلم ساعة الرجال ادت له ساعة أنه ممكن يضع الحديث بطوله في مكان وممكن بطول الحديث مع زيادات في مكان آخر إذا احتاج إلى هذه الايه الزيادات. والمحافظة على أداء الألفاظ من غير تقطيع ولا رواية بمعنى بخلاف البخاري. وقد نسج على منوال خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوة، وحفظت منهم أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على مسلم، وما وصلوا معشار مصدر مسلم، فسبحان المعطي الوهاب. بالنسبة لمقدمة مسلم إن شاء الله هنبدأ بشرحها وبعض الفوائد منها إن شاء الله. فقد وضع مسلم بين يديه مقدمة قيمة عظيمة الشأن جليلة القدر تنبئ عن جلالة قدر وموضعها وحسن نيته وحرص على تدوين السنة. وكأن مجرد أنك تقرأ المقدمة قارع يعني في أول الكلمات قال أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصد من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة إلى آخر ما قال. مقدمة كده في بداية تحس كده إيه صدر حنون، صدر حنون يكلم واحد عرض عليه قال له ما رأيك يا شيخ لو عملت مقدمة، هل ترون الرجل ده حد يعرفه؟ ما أحد يعرفه، واحد عاد يمكن فلان علان، ولكن والله أعلم أظنه شارك مسلم فيها أبو عبد الرحمن. تخيل بقى اللي جعل هذا الإمام يصنف هذا الكتاب لهذه الأمة وهو الآن أين هو الآن؟ ممكن مع مسلم الاثنين مع بعض في الجنة كده ومحدش عارف من هو، بمورد مشورة فقط في لحظة صفاء قلب وصدق لاقت عند مسلم رغبة فأدت نصنف هذا الكتاب. فهي مقدمة عظيمة الشأن جليلة القدر تنبئ عن جلالة قدر وضعها وحسن نيته وحرص على تدوين السنة النبوية نقية من الشوائب. وقد صدر هذه المقدمة ببيان السبب الباعث له على تأليف هذا الكتاب، وأن أصل ذلك سؤال وقد زاده رغبة في الإجابة عليه ما رأه من قيام بعض أهل العلم بجمع الحديث دون تمييز إلى آخره، تبويب الكتاب. لما قام الإمام مسلم رحمه الله تعالى بجمع كتاب الجامع الصحيح راعى في جمعه أن تكون كل مجموعة من الأحاديث تتعلق في موضوع واحد على حدة، يعني دقة عجيبة وذكاء خارق، كل مجموعة بباب دون أن يعنون لها باب. في عقل شوف كيف وصل إلى هذا. طيب ماذا كان هدف مسلم من هذا؟ أراد ألا يمازج ولا يخالط حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأي كلام، لا عنوان ولا فوق ولا تحت، لكنه لم يضع لها تراجم أبواب كما صنع البخاري، وهو في الحقيقة في حكم المبوب، يعني الكتاب مبوب وذلك النووي جاء عمل أبواب. وذلك بعض الناس يظن أن هذه الأبواب من إيه؟ من مسلم أبدا. وذلك بعض الجهلة من الشافعية راحوا حاطين مسلم في طبقات إيه؟ الشافعية. ليه بقى؟ لأن الإمام النووي سقق العنوان، قال باب وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة، تمسك الحديث لا فوق السرة ولا تحت السرة ولا كلمة الصورة دي موجودة خالص. فإذا أصبح صار مسلم إيه؟ شافعي ومسلم بين هذا كلام ومترجم له ترجمة حافلة كما ذكرنا بالأمس. وإنما فعل ذلك مسلم والله أعلم لئلا يزيد به حجم الكتاب من جهة، وليشهد القارئ ذهنه معه في استنباط الترجمة، كده بيقول لك ذاكر معايا، يعني مش مجرد بقى عنوان ومش عارف إيه، لا إيه وصلنا لفين، خلصنا الباب الأول، الحديث دي تتعلق بكذا وهذا يتعلق بكذا. فأصبح الكتاب في نفس الوقت كأنه معلم يذاكر معه طالب العلم. وأيضا كما قلت يعني أراد أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعنون لكلامه، اعمل كده الاحاديث كلها كده مسلسلة مع هذا التناسق الجميل. قال نووي في مقدمة شرحه لمسلم: ثم إن مسلم رحمه الله رتب كتابه على أبواب، فهو في حكم المبوب في الحقيقة، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد بذلك حجم الكتاب أو لغير ذلك. ثم قال: قلت وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في العبارة وإما لركاكة اللفظ وإما لغير ذلك، وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها والله أعلم. وفعل، لكن كما قلت يعني إن غالبا المذهب بيغلب فيمكن يحط كلمة كده إيه يعني تسوق القارئ إلى إشارة تعصب مع مسلم. مسلم ما كان له، دايما أهل الحديث لا يتعصبون لمذهب قصر أبدا، وذلك بعض الناس حط البخاري في جملة حطوه مع الحنابلة، منهم حطوه مع الإمام أحمد، منهم حطوه مع الإمام مالك الشافعي، منهم من المتأخرين حطوه مع الظاهري، قالوا إن البخاري ظاهري رغم أن الظاهري دول بعد الإمام البخاري بحوالي 200 سنة. فأهل الحديث لا يتعصبون لمذهب قط، مدارهم مع الأصول التي بين أيديهم اللي هو الحديث. وغالبا الإنسان إذا انشغل بالحديث يفتح الله قلبه على مكنون هذا العلم وخباياه وخفاياه. فلذلك يعني بيكون أفقه الفقهاء، لكن هذا الفقيه الذي جمع عقله على نصوص سيقت إليه سوق، فطبعا من برع منه فهم قلة اللي هو بلا تعصب. عدد الأحاديث، قال النووي في التقريب أن عدة حديث مسلم نحو 4000 بإسقاط المكرر. وقال العراقي في نكته على ابن الصلاح ولم يذكر يعني نووي عدته بالمكرر، وهو يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه. وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12000 حديث بالمكرر، 12000. وقد عد حديث الشيخ محمد عبد الباقي من المعاصرين طبعا المعروفين، قال بلغت عنده بدون المكرر 3333 حديثا، 3330 حديث أو 3033 حديث، بخلاف البخاري 2602، هي 2602 أظن، والمسلم كما قلنا 3033. وقال هو عمل ما سبقني لأحد أحد من جميع المشتغلين بهذا الصحيح، إذا كان جل جهدهم أن يطلقوا عددا ما ورقما تخمينا وارتجالا، يعني مش ضبط كده لكل إيه حديث، لا يرتكزوا على أساس سليم. فجئت أنا بهذا الحصر كما هو قال. شرط مسلم فيه، نقل النووي في مقدمة شرح المسلم عن ابن صلاح أنه قال شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيح أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهى سالما من الشذوذ والعلم، وده شرط الصحة العام. قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة في أثناء تعداد مراتب الصحيح، قال ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما أو ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. واتضح من مقدمة مسلم أنه يقسم الحديث 3 أقسام. الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، وده شرطه مع البخاري. الثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان. والثالث ما رواه الضعفاء والمتركون، وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني. يبقى ده شرط البخاري اللي هو إيه المتقنون، شرط مسلم الأول، ثم المستورون المتوسطون في الحفظ. أما الثالث لما رواه الضعفاء فإن مسلم لا يعرج على هذا، لا يعرج على الإيه على الضعفاء إلا في النذر اليسير لعلة، كما روى عن البعض بعض المتروكين، وهو روى عن ليث بن أبي سليم متابع، وروى عن مجالد بن سعيد متابع، وأو مجموعة من هؤلاء روى لهم متابعة، حتى عيب عليه رواية مجالد بن سعيد، فكان في صحيفة لو أنه رواها عن غير مجالد لكان الإسناد طويل، فرواها بعلو من طريقه. المسلم قلنا سرد حديث من أول إلى الآخر، طولت عليكم النهارده صح؟ خلاص نكمل غدا إن شاء الله.